أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس حول دلالة الأمر الاضطراري على الإجزاء، وذكرنا أن في الأوامر الاضطرارية حالتان: الحالة الأولى أن لا يكون الأمر الاضطراري مقيدا باستمرار العسر، وهذه تقدم بالأمس وتكلمنا عنها وذكرنا أن القاعدة فيها الإجزاء. الحالة الثانية أن يكون الأمر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر، يعني أن يستوعب العذر تمام الوقت. وهنا عندنا أيضا صورتان: الصورة الأولى أنا أن أصلي أول الوقت وينكشف الخلاف، وينكشف يعني يرتفع العذر. هنا لا محل للبحث عن الإجزاء. ليه؟ لأنه أصلا الأمر الاضطراري مقيد باستيعاب العذر لتمام الوقت، والعذر لم يستوعب تمام الوقت، فلا أمر اضطراري حتى تقول أنه يجزي أو لا يجزي. الصورة الثانية في هذه الحالة أنه لا، أنا أنتظر إلى آخر الوقت وأصلي، فالعذر استوعب تمام الوقت، فليس البحث عن الإجزاء بمعنى وجوب الإعادة وعدم وجوب الإعادة، لأنه أكيد لا يجب الإعادة، وإنما الكلام أنه إذا ارتفع العذر بعد الوقت هل يجب علي القضاء أم لا يجب علي القضاء. قد يقال، وهذا ما هو موجود في كلمات المحقق النائري، أنه لا يجب القضاء. ليه؟ لأنه لا معنى عقلا وعرفا ولا مبررة لأن المولى يأمرني بالأمر الاضطراري وهو لا يجزي. وبعبارة ثانية، الأمر الاضطراري إما أن يأمرني به المولى لأنه يفي بملاك الاختيار، وإما أن يأمرني به المولى لأنه لا يفي بالملاك الاختيار. إذا كان لا يفي بالملاك الاختيار، طب ليش يأمرني المولى به؟ إذا كان يفي بالملاك الاختيار، فحينئذ أنا عندما أمتثل الأمر الاضطراري أكون قد حققت الملاك. حققت الملاك يعني لا محل لماذا لوجوب القضاء. واضح؟ الجواب، السيد الشهيد يقول له: أنت ليش تحصر المسألة ضمن احتمالين؟ أنه بتقول لي إما يفي بتمام الملاك أو لا يفي بتمام الملاك. لا، يمكن أن يكون هذا الأمر الاضطراري أمرني به المولى حتى لا يفوت معظم الملاك، أو حتى لا يفوت القسم الأكبر من الملاك، ولكن بعد زوال العذر يبقى هناك قسم من الملاك لم يؤده الأمر الاضطراري، فتحتاج للإعادة لتأدية هذا القسم الذي فات. وبالأمس مثلنا على بشو؟ مثل العجز عن القيام. يعني هناك ملاك للصلاة في وقتها، أمرك بالأمر الاضطراري حتى تأدي الصلاة في وقتها، ولكن يبقى ملاك تأدية الصلاة من قيام أنت لم تأتي به. فإذا كنت لم تأتي به بعد، فحينئذ بعد ارتفاع العذر تكون مطالبا به حينئذ.
شوف، الأصل اللي نتكلم عنه هو أصل إمكان هذا القضاء أو إيجاب هذا القضاء ولا لا، أصل في حال عدم وجود دليل، فالأصل وجوب.
لا، اللي عم نقوله نحن بحالة عدم وجود دليل فالأصل وجوب القضاء. ليه؟ الأصل بأي معنى؟ بمعنى ما يدركه العقل. هون هذا معنى الأصل، واضح؟ يعني ما يدركه العقل. العقل لا يرى ملازمة بين امتثال الأمر الاضطراري في الحالة الثانية وبين الإجزاء وعدم وجوب الإعادة. هذا ما بتوصل النوبة لهونيك. ها؟ هذا الكلام لا، هون بهذا المورد، هذا مقتضى القاعدة الأولية. مقتضى القاعدة الأولية يعني بتتلائم مع إطلاق الدليل، وتتلائم أيضا حتى بالدليل اللي ما له إطلاق، بتتلائم مع شو؟ مع القاعدة العقلية.
عفوا، قطعا في ملاك، بس من هذا الملاك يبقى لمستوى الوجوب قطعا في ملاك بس هذا الملاك الفعل
هو ما هي من الصلاة واجبة
بس القيام فيها بحد ذاته
واجب.
هذا الواجب
الواجب كيف ترفع يدك عنه؟ المولى لا يتنازل عن القيام في بحال من الأحوال، نعم تنازل عنه بالنسبة للعاجز، ولكن بمجرد أن يأمرني أن أصلي من جلوس مش معناته هو تنازل عن القيام بالكلية، ما القيام لهم إلى كذا عم يحكي. نقرأ. وفي الحالة الثانية لا مجال للإعادة، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء. لهون وصلنا بالأمس. فقد يقال بعدم وجوب القضاء، لأن الأمر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري، إذ لولا ذلك، يعني لو لم يكن يفي بملاك الواجب الاختياري لما أمر المولى به، ومع الوفاء لا فوت. موضوع القضاء ما هو؟ فوت الملاك ليجب القضاء. هذا البيان، يعني البيان شو عمل؟ حصرهم بين خيارين، إما يفي أو لا يفي. لا يفي فيش له معنى، أكيد يفي. أكمل. ولكن يرد على ذلك أن الأمر الاضطراري يصح جعله في هذه الحالة إذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من الملاك، من ملاك الواقع، مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه. يعني عم يقول له فيه يفرض لك حالة ثالثة، أن أتصور هذا الأمر الاضطراري وافيا بجزء من الملاك، إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى أن يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت إدراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي، ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي. فلا دلالة للأمر، لاحظ، لا دلالة الأمر الاضطراري عقلا، هذا اللي عم يقوله عقلا، يعني بمجرد أن يأمرني المولى بالأمر الاضطراري لا يدرك العقل بالملازمة سقوط القضاء، بل العقل يقول يمكن يسقط القضاء ويمكن يكون من هذا القبيل، فلا أستطيع أن أجزم بسقوط القضاء، بل يبقى. طب الحل شو هي؟ بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر الاضطراري وإطلاقه. فترجع للمورد، يعني فقد يستظهر من دليل الأمر الاضطراري الإجزاء، مثل شو؟ مثل ما مر معكم في كتاب الحج في باب الإحصار والصد، يظهر من لسان الدليل هناك أنه حسب الروايات أنه أنا إذا أحصرت المحصر يجب عليه أن يواعد حتى يذبح له، حينما يذبح له يتحلل. إذا أنا واعدت الشيخ محمد أن يذبح لي في الوقت المعين، أتى ذلك الوقت وتحللت أنا، وظهر بعد ذلك أن الشيخ محمد لم يذبح، وقع البحث، يبطل نسكي أو لا يبطل؟ قالوا لا يبطل النسك. ليه؟ لأجل أن الرواية دلت، قالت الرواية فلا شيء، فيقل يمضي في حجره ولا شيء عليه. هذا دليل، هذا الدليل الخاص، يعني ظهور الدليل. نعم. فقد يستظهر منه الإجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل، أو ظهور حاله في أنه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء، يعني إطلاق مقامي، يعني أستفيد بالإطلاق المقامي أنه يكتفى بهذا الفعل. فإن سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه، وهذا ما يعبرون عنه بفكرة لو كان لبان، هي ترجع إلى إطلاق مقامي، أو ترجع إلى ماذا؟ إلى التمسك ببعض بيانات إثبات المعاصرة السيرة. هذا تمام الكلام في الأمر الاضطراري. البحث التالي في الأمر الظاهري. أنا في كثير من الأحيان أعمل بحجة شرعية، أمارة أو أصل عملي، وبسبب العمل بالحجة الشرعية أطبق الواجب على غير مصداقه. فمثلا الواجب هو ماذا في الواقع؟ صلاة الجمعة. ودلت الروايات عندي على أن الواجب ما هو؟ صلاة الظهر، فأصلي الظهر، مع أنه في الواقع الواجب هو الجمعة. فلم يطابق ما عملت به على طبق الأمر الظاهري، لم يطابق الأمر الواقع. أو عملت بقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو نجس، حكمت على ثوبي بالطهارة وصليت بالثوب بناء على قاعدة الطهارة وتبين أن الثوب نجس، فيقع الكلام: هل يجزي هذا الذي قمت به على طبق الحجة والأمارة أو الأصل العملي، هل يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي بعد انكشاف الخلاف أم لا؟ أنا أحتاج إلى أن أعيد وأقضي. واضح؟ فإذا البحث هنا أيضا عن مقتضى القاعدة العقلية، يعني أنا لو خليت وحجية الأمارة، أنا اللي عندي الأمارة حجة واللي عندي الأصل العملي حجة، لو خليت أنا وحجية الأمارة، لو خليت أنا وحجية الأصل العملي، العقل ماذا يقول؟ هل يرى العقل ملازمة بين جعل الأمارة حجة وجعل الأصل العملي حجة وبين الإجزاء فيما لو تبين الخلاف؟ أم العقل يقول لك لا، ما في إجزاء؟ واضح إن شاء الله؟ هنا قد يقال بالإجزاء بهذا البيان، ببيان أن هناك ملازمة عقلية بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء. ليش؟ يقول: لأن المدعي في هذا الواجه يقول أن الأمر الظاهري عندما تثبت الحجية مثلا لخبر الواحد ليست حجية هكذا محضة تعبدية، لا، إنما يثبت أن هناك مصلحة في مورد العمل بخبر الواحد، وهذه المصلحة أستوفي بها الملاك الواقعي الفائت. يعني أنا الآن إذا عملت بخبر الثقة وتبين أنه في الواقع المسألة على خلاف ما أخبر به الثقة، حجية خبر الثقة تكشف عند هذا القائل عن ماذا؟ تكشف عن أنه هناك ملاك على طبق ومصلحة على طبق هذا المأمور به الظاهري، وهذا الملاك وهذه المصلحة ماذا؟ تفي عما فاتني من الشيء الواقعي. ففي موردي العمل بقاعدة الطهارة يقول القاعدة الطهارة حجيتها معناه أنه هناك مصلحة وملاك يعوض الملاك الفائت، بهذا التعبير يحل محل الملاك الفائت. ليش؟ ما ليش بده يكون في ملاك؟ يقول: لأن لا أقع بسبب تشريع الأمارة في الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة، تذكروا المطلب؟ فهروبا من إشكال ابن قبة أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة، ماذا أقول؟ أقول الأوامر الظاهرية تشتمل على مصلحة تحل محل المصلحة الفائتة فيما لو خالفت الواقع، وتشتمل على مفسدة أنا بتركها أتدارك الوقوع في المفسدة الواقعية على تقدير الخلاف. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس رحمه ماذا يقول؟ يقول يكون عندي إجزاء لا تجب الإعادة. ليه؟ لأنني بامتثالي لهذا المأمور به بالأمر الظاهري وإن لم أحقق الملاك الواقعي ولكني حققت ملاكا يحل محلا ويكون بدلا لا في مورد انتهاء الوقت. أنا وإن لم أحقق الملاك الواقعي إلا أنني حققت ملاكا أيضا يحل محلا ويكون بدلا لا. وعلى هذا الأساس ماذا يقول؟ يقول هذا القائل أنه في كل الأمارات والأصول العملية ماذا نقول؟ نقول بالإجزاء. اتفضل.
ليش ما مثل الأوامر الاضطرارية نقول هناك ملاك بس هذا تابع للموضوع، الموضوع هنا الشك مع تغير الموضوع قد يكون هناك جزء ملاك لم يستوعب.
نعم هذا في مقام الإشكال صحيح صح. الإيراد على هذا المطلب، حتى يتضح الإيراد إلى على هذا المطلب نحتاج إلى مقدمة. هذا المطلب يا أخوان حسمه يرتبط بالمطلب المتقدم في أول الحلقة الثالثة، وهو المطلب المرتبط بشو؟ بجعل الحجية للأمانات. تتذكروا؟ إيه حيجي معنا آخر شيء إن شاء الله. يرتبط بذاك المطلب ما هي المحتملات في جعل الحجية للأمارة. عندي احتمالات، واحدة من الاحتمالات السببية الأشعرية التصويب، تذكروا؟ يعني ما في ملاك في الواقع وإنما الملاك على طبق ما تأتي به الأمارة بناء على السببية الأشعرية. أصلاً حتماً يكون هناك إجزاء، مش إجزاء، بيكون هو الأمر الواقع، مش واقع. الرأي الثاني والمحتمل الثاني السببية المعتزلية، اللي بيقولوا إنه في رأي بالواقع ولكنه يتبدل بتبدل رأي الفقيه. الأشعرية بيقولوا فيش رأي، فيش واقع. أيضاً بناء على هذا هناك ماذا؟ إجزاء. المبنى الثالث وهو مختار السيد الشهيد وهو المعروف من علماء الإمامية الطريقية المحضة. شو يعني؟ يعني أن الأمارات ما فيها ملاك مستقل ولا فيها مصلحة ولا مفسدة، وإنما هي حلول في مورد الشك والجهل بالواقع. على مبنى السيد الشهيد على أي أساس؟ على أساس شو؟ التزاحم الحفظي وملاك الحكم الظاهري ونفس ملاك الحكم الواقعي. في مورد الأصول العملية أيضا التزاحم الحفظي بنحو قوة المحتمل لا قوة الاحتمال كما تقدم معنا. على غير مبنى السيد الشهيد المحقق النعيمي بيجي بيقول لك ولا لا، جعل الطريقي بالأمارات وجعل الموضوعي، جعل الطريقي بالأمارات والطريقية المحضة بشو؟ بالأصول العملية. فإذا بناء على هذا المبنى وهو مقتضى التحقيق، لا يكون عندي لا إجزاء ولا غير إجزاء، ما في إجزاء، واضح؟ أما على المبنى الرابع، ما هو المبنى الرابع؟ ما ينسب إلى الشيخ الأنصاري، مبنى المصلحة السلوكية. شو بيقول؟ بيقول الشيخ الأنصاري في سلوكي طريق الأمارة مصلحة. نقول أيضا على المصلحة السلوكية في سلوك طريق الأمارة مصلحة بمقدار ما سلكت. وأنت الآن إذا سلكت بهذا المقدار هناك مصلحة، ولكن هذا لا يعني أنها تفي مقام الواقع ومقام المصلحة الواقعية. غاية ما في الباب، أنت لا تقوم بشيء جزافي والمولى لا يأمر بشيء جزافي، فأيضا على المصلحة السلوكية ما في إجزاء. طيب المبنى الخامس، في ست مباني معروفة، سبعة معروفين، بس نحن هنحكي عن ست. المبنى الخامس ما ينسب إلى السيد الخوئي، المصلحة السلوكية بمعنى وجود مصلحة في نفس الجعل، إذا تتذكرون. أيضا بناء على ذلك وجود مصلحة في نفس الجعل لا يقتضي الإجزاء. المبنى السادس هو هذا البيان الموجود في الكتاب. هو شو؟ المبنى الذي ذكره المحقق النائني في مقام الجواب عن شبهة ابن قبة. وهو ماذا؟ وهو أن في مورد الأمارات تنشأ مصلحة معوضة لمصلحة الواقع. فإذا انتهت المقدمة. انتهت المقدمة. نقول للمحقق النائني اللي هو ذكر هذا الوجه. أولا يا شيخنا نحن لا نؤمن معك بهذه النظرية في حجية الأمارات. الصحيح أن الأمارات حجة من باب الطريقية فقط وفقط. هذه النقطة الأولى بالإشكال الأول. ثانيا النقطة الثانية بالإشكال الأول بالإيراد الأول. الإيراد الأول بقلبه ثلاث نقط. لا ينحصر الجواب على شبهة ابن قبة بهذا البيان، بل الجواب على شبهة ابن قبة ذكرناه وهو ماذا؟ وهو أن هذه الأمارات طالما أن ملاكها هو الحفاظ عن الواقع فأنا حينئذ لا أقع في المفسدة، لأن ملاكها هو الحفاظ على الأهم من الملاكات الواقعية في حالة تزاحمها. هذا ثانيا. ثالثا كلامك هذا يلزم منه التصويب. كيف التصويب؟ لأنه بعدما فرضت أن الوظيفة الظاهرية لها نفس ملاك الواجب واقعا أو لها ملاك يصح أن يكون بدلا عن الملاك الواقعي، هذا معناه أن المولى بالأول ما لازم يأمرني بشو؟ بالملاك، ما لازم يكون عنده الملاك الواقعي، ما لازم يأمرني بالواجب الواقعي، وإنما ينبغي أن يخيرني بين هذين. لما أنت هلأ إذا بقول لك أنا أو أعطيني هذا الألم أو أعطيني هذا الألم، هاتنينات المحققان الملاك، وبالأخير آتي وأقول لك يجب عليك أن تعطيني هذا القلب. بتقول لي ما أنت إذا هاتنينات بحقوا لك الملاك ليش تجي تأمرني بهذا بخصوصي؟ لابد أن تأمرني بماذا؟ بالتخيير بين هذين. واضح؟ فإذا بناء على كلامك أيها المحقق النائني يلزم التصويب. أنت عم تقول الأمارة تحقق مصلحة تفي مقام المصلحة الواقعية. إذا تفي مقام المصلحة الواقعية طب ليش المولى يأمر بما يحقق المصلحة الواقعية تعيينا؟ ينبغي المولى أن يأمر بالجامع بين ما يحقق المصلحة الواقعية ويحقق بدلها. واضح؟ لا، هذا تصويب بمعنى من التصويب. هذا تصويب بمعنى أنه بمقتضى الأمارة صارت الأمارة مثل الحكم الواقعي. يعني صرت أنت في الواقع إما مأمور بالأمارة وإما مأمور بالملاك الواقعي، وهذا لا يقولون به.
تعين الملاك
الثاني. إيه لا، نحن الكلام إذا تعين الملاك الثاني فأنت بالأول لا، هو أنت بمورد الحكم الظاهري ما عندك قدرة منتفية. ما عم تحكي عن اضطرار
قدرة على معرفة الحكم الواقع الأول.
إيه
فبالتالي لغياب القدرة في الحكم الواقع الأول تعين الملاك الثاني.
يعني الملاك الثاني بدل له، يعني المولى لازم يأمرني إلي إما أن تأتي بالملاك الواقعي وإما أن تأتي ببدله إذا جهلته. صار عندك تخيير، تحفظ؟ وهذا مؤداه إلى تصويب، مش التصويب المأشعري، لا، تصويب من أنحاء التصويب. واضح إن شاء الله؟ هذا كله أولا. فإذا أولا كلامك أيها المحقق النائني لو بنينا عليه لزم التصويب أولا. ثانيا هذا الكلام لا يتم لأنه ليس الصحيح أن الأمارات حجة من باب ما ذكرته. من باب نشوء مصلحة في ملكاته، وإنما معنى حجيتها ماذا؟ الطريقية المحضة. ثالثا أن هذا الذي ذكرته مبرره دفع محذور استلزام العمل بالأمارات فوات المصالح، مع أن عندنا جواب آخر لا ينحص الجواب فيه. هذا كله لو ماذا إشكال على ما ذكرت، هذا أول. ثانيا لو سلمنا معك بكلامك، لو قلنا لك يا أخي آمنا وسلمنا في مورد العمل بالأمارة ما يفوت المكلف بسبب الحجة الظاهرية، نفس الحجة تضمنه، ولكن هذا لا يعني الإجزاء بالضرورة. ليه؟ لأن أنا يمكن أن أفترض أنه هذا المثال الآن أنا الحجة دلتني على أن أصلي صلاة الظهر يوم الجمعة، أثناء صلاة الظهر انكشف لي الخلاف وتبين أن الواجب علي صلاة الجمعة. بسألك سؤال الآن، الآن الشروع بالشروع بالصلاة انتفى ملاك صلاة الجمعة أثناء الصلاة؟ لا لا ينتفي الملاك، لا لا. أنت عم تقول شو عم تقول الآن؟ أنت بمقدار ما فاتك من ملاك الواقع يتحقق ملاك على طبق الأمارة، وأنت المقدار الذي فاتك من ملاك الواقع ما هو؟ بمقدار ركعة من الصلاة. إذا بمقدار ركعة من الصلاة فأنت حينئذ لم تحقق تمام المصلحة الواقعية، ولم تحقق بدل تمام المصلحة الواقعية. هذا بس منبه جاب السيد الشهيد، جاءت بهذا كمنبه أنه حينئذ لا يفوت أصل الملاك، وإنما مثلا يفوت ملاك فضيلة الصلاة في أول وقتها. وهذا يعني أنه حتى على مبناك إذا بنينا معك فإن المصلحة المستكشفة من جعل الأمر الظاهري ليست إلا بمقدار ما سلكته بالفعل على طبق الأمارة، ليست إلا بمقدار ما قمت به بالفعل على طبق الأمارة، بحيث لو انقطعت عنه لم يعد هناك مصلحة تامة. واضح؟ يعني حتى على مبناك، مبناك لا يستلزم الإجزاء. ليه؟ لأنه على هذا الكلام أنت الإجزاء لابد أن يكون لازما عقليا، صح؟ واللازم العقلي يتخلف عن ملزومه، فإذا تخلف عن ملزومه في مرة اكتشفنا أنه ليس بلازم، ونحن نقضنا عليك بهذا المورد، وهو ما لو انكشف الخلاف بالأثناء، فيما لو انكشف الخلاف بالأثناء نستكشف أنه الإجزاء ليس بلازم عقلي لمبناك مبنى المصلحة السلوكية بتعبير الشيخ النائمي. لما هو الإجزاء معناه أنه عند انكشاف الواقع وتبين الخلاف هم بيجي فائدة الإجزاء، وإلا عند عدم تبين الواقع ما في فائدة لبحث الإجزاء. نعم، في ختام المطلب السيد شهيد بيذكرنا بمطلب قد تقدم معنا، وهو مطلب شو؟ شيخ صاحب الكفاية وتلميذ المحقق الإصفهاني، تقدم هذا في محله هناك، أنه السببية بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية عندما ذكرا أنه دليل الأصل العمل الموضوعي مثل الاستصحاب الموضوعي أو قاعدة الطهارة يقتضي الإجزاء من أي باب؟ من باب حكومة هذا الدليل على ماذا؟ على أدلة الأحكام الواقعية. فمثلا بناء على قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر، أنا عندما أبني على قاعدة الطهارة. القاعدة تقتضي الإجزاء عن صاحب الكفاية. ليش؟ لأن قاعدة الطهارة تتصرف في دليل شرطية الطهارة في الصلاة، فشرط الطهارة في الصلاة بعد مجيء قاعدة الطهارة ليس هو الطهارة الواقعية فقط، وإنما هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فيصبح الطهارة الظاهرية تصبح الطهارة الظاهرية مأمور بها بالأمر، حالها كما هو الطهارة الواقعية مأمور بها، فإذا أتى بها المكلف يكون قد أتى بالمأمور به ويقتضي ذلك الإجزاء. إذا تتذكرون السيد شهيد يقول سيأتي معنا أن هذا المطلب أولا لا علاقة له ببحث الإجزاء الذي نتحدث عنه. ليه؟ إنه بحث الإجزاء الذي نتحدث عنه وبحث في باب الدليل العقلي وليس بحثا استظهاريا. النتيجة التي يتوصل إليها صاحب الكفاية ما هي؟ نتيجة مستظهرة من نفس لسان الدليل. نحن لا كلام لنا مع لسان الأدلة الخاصة في علم الأصول، هذا أولا. ثانيا هذا الكلام لا يتم بعدما يأتي التوضيح في بحث التعارض عندما نميز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية، فإن هذا من الحكومة الظاهرية لا الحكومة الواقعية، سيأتي إن شاء الله في محله.
نفس الإشكال
يجب
أثناء الصلاة
أنه
هو الله غير طاهر،
وبالتالي أنه هو لا. طبعا يأتي إشكال آخر له، ولكن هو هذا إشكال على البناء لا على المبنى، واضح إن شاء الله. الإشكال الثاني يأتي في باب التعارض، أنه كلامك مبتن على الخلط بين الحكومة الظاهرية والحكومة الواقعية. هذه الآثار التي تحدث عنها فيما لو كانت الحكومة واقعية، يعني بده شرح لبحث الحكومة فنحن لا نذكره الآن حتما، واضح إن شاء الله في بحث الحكومة. طبعا في ملاحظة هون ذكرناها وقتها في محل إذا تتذكروا، إنه السيد الشهيد بأول الحلقة الثالثة تعرض للإشكال ولم يتعرض للجواب، ووعد أن يتعرض للجواب وين؟ في بحث الإجزاء. وهنا في بحث الإجزاء لم يتعرض للجواب ووعد بالتعرض له في بحث التعارض، وفي بحث التعارض هو بيشرح بحث الحكومة الواقعية والظاهرية بس ما بيجيب سيرة الإشكال. هناك نحن ماذا نتعرض للجواب مفصلا، لأنه هلأ بصير ما نشرح مطلب حيجي في موضعه. نقرأ فعلا هذا المقدار هوريك ما مشينا من السرعة فيها. إذا لاحظتم معظم المطلب نحن مأنوسين فيه، مش أنه عم نحكي فكرة جديدة ومطلب جديد، لذلك مشينا بشيء من السرعة. قد تؤدي الحجة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي، بأن تدل الحجة على أن الواجب صلاة الظهر مع أن الواجب في الواقع صلاة الجمعة، أو على أن الثوب طاهر مع أنه نجس، فإذا أتى المكلف بالوظيفة وفقا للحجة، يعني سواء في شبهة حكمية أو في شبهة موضوعية، فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة إلى قيام دليل خاص على الإجزاء، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كل مورد؟ لماذا يحتاج إلى دليل خاص وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء المستفادة من شو؟ العقلية حينئذ، قاعدة عدم الإجزاء. قد يقال بالإجزاء بناء على ماذا؟ بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء، يعني الأمر الظاهري لازمه الإجزاء. من أي باب؟ لأن الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع، ليش قال إنه في حالات الموافقة للواقع لا تحتاج أن يكون له ماذا؟ ملاك، يسد الملاك الواقعي لأنه موافق. في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على أي مصلحة، كيف موديل المصلحة على نحو يستوفي به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجة الظاهرية.
أنت يمشي على بناء الطريقية، يعني هو الأمارات أو الأحكام الظاهرية الطريقية.
لا، كيف الطريقية؟
يعني بسبب التعبد بالحجة الظاهرية.
نعم.
على نحو يستوفى به الملاك الواقع الذي.
إيه.
يعني إذا لم تأتي بال.
هذا غاية ما يستفاد منه أن هناك ملاك واقعي، ولكن ما معنى الطريقية؟ الطريقية معناها أن الأمارات لا تنشأ من ملاك، ليس لها ملاك، ما في موردها مصلحة، ولذلك هذا ليس من الطريقية. واضح؟ الطريقية المحضة معناها أن الأمارة هي فقط وفقط طرق للوصول إلى الواقع، وليس في موردها مصلحة خاصة بها. طب وذلك ببرهان، على أي أساس أنت تدل أنه في مصلحة؟ يعني أنت ما الذي عرفك أن هناك في مورد الأمارات مصلحة؟ وذلك ببرهان أنه لولا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الأمر الظاهري قبيحا. عاد ليش قبيحا؟ قال لأنه أنا إذا جعلت الأمر الظاهري ولم يكن في مورده مصلحة يكون مفوتا للمصلحة على المكلف وملقيا للمكلف في المفسدة. في أي مفسدة؟ في المفسدة الواقعية. مفوتا عليه أي مصلحة؟ مفوتا عليه المصلحة الواقعية. ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، يعني ومع اكتشاف مصلحة من هذا القبيل، يعني مصلحة في مورد الأمر الظاهري المخالف للأمر الواقعي، يتعين الإجزاء. ليش يتعين الإجزاء؟ فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء. لاحظ ليه؟ لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. لأنني أنا في هذه الحالة صحيح أنه فات الملاك الواقعي، ولكن هناك ما يعوض عنه. والبناء على الاكتشاف المذكور يسمى بالقول بالسببية في جعل الحجية. شو ما اسمه السببية مطلقا؟ اسمه السببية في جعل الحجية، يعني الأمارة الحجة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها. هذا الشيخ النائيني عبر عن هذا المورد، عن هذا الوجه، عبر عنه بالمصلحة السلوكية. طبعا على خلاف الاصطلاح تعبر عنه بالمصلحة السلوكية، المصلحة السلوكية لا يراد منها هذا، وإنما يراد لا في سلوك طريق الأمارة مصلحة بس. الشيخ الأنصاري. للنائيني هذا المطلب، نعم، كما قلت لكم. وقد نبه على ذلك سيد الشهيد في بحثه في البحوث في الجزء الثاني صفحة 162، وفي المباحث في الجزء الثاني من القسم الأول صفحة 323. نبه على أن هذا المطلب للمحقق النائيني، وليس لا مطلب السيد أخوي ولا مطلب الشيخ الأنصاري. ويرد على ذلك أولا هذا إشكال مركب من ثلاث إشكالات، أن الأحكام الظاهرية إشكال مبنائي. أولا أن الأحكام الظاهرية على ما تقدم أحكام طريقية وليست سببا لنشوء مصلحة، طريقية محضة لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها، بل من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. إيه ما إلا ملاكات، ما إلا شيء. هذا أولا. ثانيا، وقد مر، إذا بتجي بتقلي ما أنا اضطريت حتى أدفع محذور شبهة ابن قبة، وقد مر دفع محذور استلزام الأحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، وهو جواب غير جوابك، ولا نحتاج معه إلى ماذا؟ إلى جوابك أيها المحقق النائيني. ثالثا، ولو كانت الأحكام الظاهرية كما تقول أيها المحقق النائيني وكما تدعي، ناشئة من مصالح وملاكات على ما ادعي، للزم ماذا؟ للزم التصويب. كيف؟ إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس ملاك الواجب الواقعي، يستحيل أن يبقى الوجوب الواقعي ماذا؟ مختصا بمتعلقه الأول، بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الأمرين. ما قال سيد شهيد بسر الجامع بين ماذا؟ بين الإتيان بالظاهر وبالإتيان بالواقع. وليس هذا، ما قال سيد وهذا التصويب الباطل، لا، قال وهذا نحو من التصويب، لأنه هذا غير التصويب المشعري وغير التصويب المعتدلي، هذا نحو جديد من التصويب. التصويب بمعنى التصرف في الأوامر الواقعية على حساب، يعني التصرف في الأوامر الواقعية من أجل الأوامر الظاهرية، تصويب بهذا المعنى. وثانيا، إذا سلمنا أن ما يفوت على المكلف بسبب الحجة الظاهرية من مصالح، لا بد أن تضمن الحجة تداركه. لو سلمنا معك، إلا أن هذا لا يقتضي افتراض مصلحة بنفس مقدار المصلحة الواقعية، وإنما يفترض مصلحة بقدر ما يفوت بسببها، يعني بقدر ما يفوت بسبب الحجة يكون هناك مصلحة. فإذا فرضنا انكشاف الخلاف في أثناء الوقت، لم يكن ما فات بسبب الحجة تمام ملاك الصلاة، وإنما ما فات بسبب الحجة ليس إلا فضيلة الصلاة في أول وقتها مثلا، لا أصل ملاك الواقع. ليه؟ لأنه أنت الآن أنت يمكنك أن تؤدي ملاك الواقع، ترجع بتصلي الجمعة وتؤدي ملاك الواقع غاية ما في الباب. أنت لم تصلي الجمعة في أول الوقت، أنت صليت الجمعة في وسط الوقت. بإمكان استيفائهما، ما هما؟ يعني المصلحة الواقعية والمصلحة الظاهرية معا. وهذا يعني أن المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري إنما هي في سلوك الأمارة والتعبد العملي بها، يعني بمقدار ما سلكته بالفعل من طريق الأمارة وعملت به بالفعل بالحجة، بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك، وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها. فإذا انقطع التعبد في أثناء الوقت بانكشاف الخلاف، انتهى أمد المصلحة، وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية، وعليه فلا موجب للإجزاء. يعني أيها المحقق النائيني، ما أتيت به لا يكون شيئا جديدا، هو نفس فكرة المصلحة السلوكية، وهي لا تقتضي الإجزاء. نعم، يبقى إمكان دعوى الإجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الأحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها، كما تقدم من قبل مين؟ صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني، بالنسبة لأدلة الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية، فإنه ادعى هذه الحكومة. وقد أوضحنا ذلك سابقا، وهو إجزاء مبني ليس على القاعدة العقلية، وإنما على الاستظهار من لسان دليل حجية أصالة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب الموضوعي، ولا علاقة له بالملازم ولا ببحثنا هنا. ويأتي دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في بحث التعارض إن شاء الله يوم السبت، بحث امتناع الاجتماع بدقيقتين بس للتبرك، نقرأ رواية. الباب الثاني من أبواب استحباب حسن المعاشرة والمجاورة والمرافقة. روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، هذا أيضا رواه الشيخ الصدوق بنفس السند أو بسند مشابه عن محمد بن مسلم، وهناك رواية بنفس ألفاظ هذه الرواية ولها تتمة مروية ليس عن محمد بن مسلم وإنما عن العلاء أيضا عبروا عنها بأنها صحيحة. قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر: من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليه فافعل. من خالطت فإن استطعت أن تكون يدك العليا عليهم أو عليه فافعل. أما في الخبر الآخر فإن تتمة الرواية يعني فإن العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة، يكون له خلق حسن يبلغه الله بخلقه درجة الصائم القائم. فقط أذكر نكتتين من هذه الرواية. النكتة الأولى أن الرواية عبرت من خالط ولم تقيد هذا المخالط بأحد دون أحد. عموما في مقام مخالطتك مع الناس سواء كانوا من إخوانك أو كانوا من العامة، عموما فلتكن يدك العليا. فإذا النكتة الأولى أن المخالط عام. ثانيا أن تكون يدك العليا، ما معنى هذا؟ مولى صالح المازندراني يقول هذا كناية على أنك تتكفل، أنت تبادر للتكفل بأموره ماديا ومعنويا. يعبر المولى صالح يقول هناك بأن تزيد عليه في المال والخدمة والتواضع، يعني أنت تكون المبادر سواء في الأمور المالية أو في الأمور الأخلاقية أو في أداء حقوق الإخوان، أنت تبادر. فأنت لاحظ مما يترتب على ذلك. إذا نحن والله هلا طالعين مع بعض، إذا كل واحد منا يبادر ستكون النتيجة أولا لا أحد يتكل على أحد، ثانيا أن روح المبادرة نتنافس مع بعضنا ينطبق تحت قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الشيخ الفيض في الوافي علق قال: بمعنى أن تكون يدك المعطية من دون أن تستعلي عليه. النقطة الثالثة والأخيرة في الرواية أن الرواية مقيدة فإن استطعت، لأنه وللأسف بعض المؤمنين، أنا أعرف واحد من المؤمنين كان يقترض، مش يقترض للمؤونة وليطعم عياله، لا، يقترض ليدعو أصدقائه إلى المطعم. كيف بدق لك بقول لك حول لي كذا بخدمتك، بقول له ثاني يوم بقول لك ما اضطريت بدي أعزمهم، كأنه حدا ضارب حدا على إيده يعزم رفقاته فنجرة، يعني مش إنه شيء ضروري، لا لا لا، يقترض ليدعو أصدقائه إلى ماذا؟ إلى مطعم أو إلى تفريح أو ما شاكل. فإن الرواية ثالثا مقيدة بماذا؟ بقوله فإن استطعت. وفقنا الله وإياكم لأداء حقوق الإخوان، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.